من الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد، فإنه قد أثير في الآونة الأخيرة من قبل المحافل الغربية الدينية أو السياسية إثارات خاصة حول الدين الإسلامي، ومن تلك الإثارات أن الدين الإسلامي دين يدعو إلى الإرهاب وإلى لغة العنف، وأن الدين الإسلامي لا يحترم الطبيعة الإنسانية أو الظاهرة البشرية كظاهرة بشرية. ومعروف ذلك القس الأمريكي الذي تبجح بهذه التعابير حول الدين الإسلامي، بل حول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد أن تنادت الصيحات ضده وما شبه ذلك، تسلل من تصريحات الوقحة إلى أنه يعتذر وما شبه ذلك. أيما كان، هذه الإثارة قد تكون الآن أخيرة ومستجدة، ولكنها إثارة قديمة ودائما يلهج بها المستشرقون أو الغربيون حول الدين الإسلامي، إلى حد أنه قد حدا بالعديد من الكتاب المصريين قبل 5 عقود أو أكثر إلى إنكار وتنكر من الجهاد الابتدائي أو ما قد يسمى بجهاد الدعوة إلى الدين. وأخذوا على اتحال في التساؤل حول دليل ومشروعية مثل هذا الجهاد، أنه هل هناك في عدنا في التشريع الإسلامي ما يدعو إلى الجهاد للدعوة، أي إلزام الآخرين عنوة وإلجاء وجبرا بالدين الإسلامي. وأيما كان، كأنما هذا الباب من التشريع الإسلامي يضفي على الدين الإسلامي لغة الإرهاب ولغة العنف ولغة الإلجاء، إلجاء الآخرين بعنوة وقساوة وعدم اختيار وعدم كأنما احترام رأي الآخرين. وعلى حال حاولوا هؤلاء الكتاب المصريون أن يستدلوا بالعديد من الآيات وبسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشواهد ووجوه أخرى، ولم يقتصر هذا الإنكار والتنكر من هؤلاء الكتاب، بل عم أوساط أخرى سواء من أهل سنة الجماعة أو من الأوساط حتى الشيعية. فأخذ الموضوع يثار بين الفينة والأخرى واستوسع بحثا وتنقيبا وما شابه ذلك. فاجتمع من ركام هذه الأبحاث شواهد ووجوه متعددة اشترك فيها الفريقان من أصحاب هذا النمط من الكتابات في إنكار جهاد الدعوة أو ما يسمى بالجهاد الابتدائي أو ما يسمى بالجهاد الإلجاء قسرا للآخرين إلى الدين الإسلامي. فاجتمعت شواهد عديدة ووجوه عديدة نحاول في هذه الليلة تناولها. وطبعا مسلسل البحث سوف يكون على مدار 5 ليالي، وسيكون الليلة القادمة بعون الله تناول الجوابية عن هذه الإشكالية المطروحة وعن هذه النظرية المطروحة، وهي نظرية إنكار الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوة ولغة الإرهاب مثلا أو العنف والقصر الموجود في مثل هذا الباب. وطبعا قبل أن نخوض في شواهد هؤلاء الكتاب والمثقفين، مناشئ في الواقع انكارهم للجهاد الابتدائي أو هو الإثارات الموجودة على حال في وسط الغربيين ووسط المستشرقين. وسط الغربيين ووسط المشرقين في الواقع لاحظوا أن فتوحات البلدان ملف حافل بالقساوة والعنف والعنوة والإلجاء الآخرين على الديانة الإسلامية إلى غير ذلك من العبارات على الاتحام. فإذا مبدأ إثارة هذا البحث هي في الواقع اختطت من الفتوحات، ما يسمى بالفتوحات الإسلامية. فإذا هذه مفردة هي المثارة للجدل المطروح، يعني بزوغ هذا البحث في الواقع ابتداؤه من بحث الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الثلاثة وثم في عهد بني أمية وفي عهد بني عباس. فمن ثم سيكون تناولنا في الليلة الثالثة إن شاء الله ملف الفتوحات والبحث في ذلك الملف. وهناك طبعا تساؤل يلح في طرح نفسه، أودنا أن أطرح فهرسة البحث كي الأخوة يكونون في صورة من مسيرة البحث. هناك تساؤل ينضم ويطرح نفسه بإلحاح، أنه لما كانت سيرة علي سلام الله عليه وسيرة ولداه الحسن والحسين سلام الله عليهما بخلاف سيرة الخلفاء الثلاثة من فتح البلدان؟ يعني الملاحظ في سيرة علي أنه لم يتجه إلى سياسة فتوح البلدان، بل ربما يعنون هذا التساؤل يعنون بعبارة الاعتراض أن في عهد علي وفي خلافة علي عليه السلام انحسرت أو توقفت حركة فتح البلدان، وبالعكس أخذ العالم الإسلامي والمسلمين يتصدع من الداخل، أو كما نقول حالة تموج داخلي، بدل أن يكون انتشار خارجي أخذ ماذا؟ حالة نوع من البلبلة والزلزلة والزلزال الداخلي. وكذلك مثلا في سياسة الإمام الحسن أو سياسة الإمام الحسين سلام الله عليه، فإن نهضة الإمام الحسين الداخلية أو على حال حركة الإمام الحسين الداخلية يما كان مهما تكون سببت توقف حركة الفتوح، البعض ربما يطرح هذا التساؤل. فما هو طبيعة هذه الظاهرة مع ظاهرة الفتوح؟ هذه الظاهرة من سياسة علي ووداه الحسنان سلام الله عليهما، ما هي؟ كيف نربطها لائمة؟ ومفردة الفتوح كما ذكرت لكم هي التي أثارت هذا الجدل المطروح، وهو لإنكار وجود تشريع الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوة للآخرين إلى الدين الإسلامي بعنوة وقسوة. فهي معادلات وحلقات ترتبط مع بعضها البعض. وأيضا هناك تساؤل يطرح نفسه أيضا، وهو دور علي سلام الله عليه في صدر الإسلام وبدء الإسلام، بني الإسلام بسيف علي ومال خديجة، بل هو على حال بني الإسلام بيد النبي صلى الله عليه وآله المباركة وبمعازرة علي، فكان له وزيرا كما كان هارون لموسى، هذا في بدء الإسلام. ما هو الحال في دور علي في عهد الفتوحات؟ هل كان لعلي دور أو لم يكن له دور؟ وما هو طبيعة ذلك الدور؟ لأن الفتوحات الآن وضعت في ماذا؟ في كفة الميزان، هل لها طابع إيجابي أو أن لها ماذا؟ طابع سلبي، لأن هي التي الآن تثير هذه الجدلية المطروحة حول الدين الإسلامي، أنه هل الدين الإسلامي لغة إرهاب وعنوة وقسوة للآخرين وإرغام للآخرين وإلجاء، أو أنه لغة حوار ولغة اختيار ولغة فكر ولغة بصيرة وعلم. ضمن هذه الجدليات المتعددة والحلقات المتعددة لابد أن يجد البحث مسيرة. ما هو دور علي في الفتوحات؟ الفتوحات هل لها جوانب إيجابية أو سلبية أو ما شابه ذلك؟ أيًا ما كان، أين هو موضع دور علي؟ في الواقع هناك إذن سحب غائمة عديدة في هذه الأبحاث لابد من تناولها خلال ليالي متعددة، وهذه الليلة سوف يكون فقط محطة البحث أنه الشواهد والأدلة التي استند إليها عدة من الكتاب المسلمين سواء من أهل سنة الجماعة أو من حتى الوسط الشيعي أخيرا في العقود الأخيرة للتنكر ولإنكار وجود جهاد الدعوة والجهاد الابتدائي، لأنه ليس لغة حضارية مثلا أو لغة إرهاب أو لغة عنف ولغة عنوة وقسوة وإجبار الآخرين. وطبعا كما ذكرت لكم أن منشأ هذه النظرية وهذه الرؤية حول القانون والتشريع الإسلامي سببها الكامن هو في الواقع ما أثارته الفتوحات من جدلية في الوسط الإسلامي وفي الوسط العالمي، بل يعني من الظواهر التاريخية المقرحة أنه أوروبا في تاريخها في الدخول في الديانة المسيحية، أوروبا قد دخلت الدين المسيحي في القرن الثاني هجري، غريبة عجيبة، يعني ظاهرة تاريخية تسترعي التوقف والتأمل بشكل مليء. يعني الإسلام الدين الإسلامي لا زال فتيا في عهده الأول في نموه وطراوته الأولى في القرن الأول، والعياذ بالله كيف لم يستطع أن يجذب، أو المسلمين كيف لم يستطيع أن يجذبوا الأوروبيين إلى الديانة المسيحية، بينما إلى الديانة عفوا الإسلامية، لأنهم كانوا عبدة أوثان أوروبا. بينما في القرن الثاني الهجري دعاوى المسيحية التي هي دعاوى السلم والمحبة والصفح والحسن الخلق واللين وما شابه ذلك، تلك الدعاوى التي أو الشعارات والأهداف التي على حال تعلن وتنادي بها المسيحية استطاعت أن تجذب الأوروبيين إلى الديانة المسيحية بعد أن كانوا عبدة أوثان. طبعا المستشرقون وغير المستشرقين حتى من الكتاب الإسلاميين يعزون هذه الظاهرة المؤلمة، وهذه أحد أدلتهم، يعزون هذه الظاهرة المؤلمة إلى أن سيرة الفتوحات مبنية على الجهاد الابتدائي، وهذه ليس لها واقعية شرعية في الدين الإسلامي. هؤلاء الكتاب هكذا يقولون، نحن نتناول نظريتهم الآن. يقولون ما رافق الفتوحات من لغة عنف وخشونة وقساوة في الواقع سبب سدودات. يعني إن كانت الفتوحات في بادئ أمرها فتوحات إسلامية، إلا أنها عادت بالوبال على الدين الإسلامي إلى أن ينكفع على نفسه، ويصبح الدين الإسلامي سدودات بدل أن يكون ماذا؟ فتوحات. وإلا كيف يفسر الباحث التاريخي أو الباحث الاجتماعي أو الباحث الأدياني أو الباحث في الفقه أو الباحث في ظاهرة الاعتقادات والكلام، كيف يفسر أن عبدة الأوثان وهم الأوروبيون في القرن الثاني يدخلون أفواجا بأجمعهم في الديانة المسيحية ولا يدخلون في الدين الإسلامي؟ ليس إلا لأن الشعار الذي كانت ترفعه الديانة المسيحية هي شعار الرحمة وحسن الخلق والسماحة والصفح وما شابه ذلك، بينما الشعار الذي رفع من قبل أصحاب الفتوحات كان ماذا؟ لغة الإلجاء والعنوة والقسوة وما شابه ذلك. ألا زلت أقرر كلام هؤلاء وأستعرض كلام هؤلاء؟ فمن ثم هذه الظاهرة في الواقع ولدت لهؤلاء الكتاب المصريين وغير المصريين على الاتحاد من الفريقين، ولدت لديهم تساؤل بأنه أصل نظرية جهاد الدعوة أو جهاد الابتدائي، لما لا نقرأ قراءة جديدة في الأدلة؟ ولعل أصلا قراءة كانت من الخلفاء الثلاثة أو من بني أمية وبني العباس، ولم تكن قراءة صحيحة للدين. وابتدأوا في ذكر الشواهد التي موضوع هذه الليلة، لن نتعرض إلى جواب هذه النظرية أو تقييم هذه النظرية، وإنما فقط هذه الليلة غد، وإنما هذه الليلة فقط نريد أن نستعرض ونخوض في أدلة هؤلاء. ولهم أدلة عديدة، لا سيما الأقلام اشتركت من الفريقين، فلهم أدلة من أنماط عديدة. من تلك الأدلة التي يستعرضونها هم أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع حروبه لم تكن سيرة حرب عدوانية ابتدائية، ولم يكن هناك جهاد ابتدائي بعنوة وقسوة وإلجاء الآخرين. مثلا أول حرب خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرب بدر الكبرى. حرب بدر الكبرى إذا يحللها المحلل الحقوقي أو القانوني أو الباحث التاريخي والاجتماعي حرب دفاعية، لأن كان مشركي قريش في مكة قد صادروا أموال المسلمين وأوقعوا بالمسلمين في مكة النكال والعذاب والتعذيب، بل كانت هناك غارات بعد من مشركي وكفار قريش على المدينة التارة بعد الأخرى. فكان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص لأموال المسلمين بأن يأخذ من قافلة التجارة التي كان يقودها أبو سفيان من الشام إلى مكة. وعلى أي حال، ثم حيث لم تقع يد المسلمين على قافلة أبي سفيان للاقتصاص من لأموال المسلمين، كان بدء الحرب أيضا من قريش، وهذه السير بالكتب التاريخية معروفة. كانت إصرارا من أبي جهل لإيقاع الحرب، ولم تكن على حال بدءا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الخلفية الحقوقية ومجريات التاريخ والأحداث في حرب بدر تماما هي حرب دفاعية وليست حرب عدوانية أو الجائية للطرف الآخر بالدخول في الديانة الإسلامية. كذلك انظر لحرب أحد أيضا غزوة أحد أو حتى التعبير بالغزوة، هؤلاء الكتاب يقولون هذه وجدت في التراث المتأخر الإسلامي ولم تكن في العهد الأول ربما. أيضا كذلك الحال في أحد، أحد كانت قريش التي أتت لحرب الرسول. حرب الأحزاب والخندق أيضا واضحة، كان هو مجيء من جميع جمع متآلف أحزابي من القبائل العربية المشركة. حنين أيضا كذلك، حنين كان هوازن وبني المصطلق وغيرهم هم الذين عدوا العدة لينقضوا على النبي صلى الله عليه وآله الفاتح لمكة والفاتح لكثير من المناطق والبلدان، فكان ليس من النبي بعد أن يحس عدوانهم إلا أن انبرى لقتالهم في حرب حنين مؤتة مع الروم. كذلك الحال كان هو في الواقع، الأخبار تناهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الروم على قصد وعزم أن يغزون الحجاز. فلو نلاحظ أن غزوات النبي كثير منها أو العديد منها أو جل أو كلها هي في الواقع تنطوي على أنه البدء المقاتلة أو العدوان كان من الطرف الآخر وليس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، أليس في فتح مكة لم يعنف النبي صلى الله عليه وآله أهل مكة مع أنهم ليسوا كلهم عرضوا الإسلام والتسليم للنبي، وإنما على الحال عرضوا التسليم العسكري فقط لقوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل بيته فهو آمن، من كذا كذا كذا. إذن الظاهرة السلمية في سيرة النبي صلى الله عليه وآله الحربية والعسكرية واضحة المعالم، ومن ثم كانت ظاهرة الأسلمة في أواخر عهد النبي هي الأسلمة الطوعانية الطوعية الاختيارية من الناس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وذلك معروف مسلمة الفتح ومسلمة النصر وما شاء ذلك، فسبح بحمد رب. يعني كانت ظاهرة الأسلمة هي اختيارية طوعية من الناس لانجذاب الناس لماذا؟ لسيرة النبي ولمبادئ الإسلام البراقة. فهذه كانت سيرة النبي. فكيف هذه السيرة حينئذ لا نشاهدها في سيرة الخلفاء في حروبهم؟ طبعا هذه الكتاب كما ذكرت جلهم من أهل سنة الجماعة اتفاقا يثيرون مثل هذا التساؤل. فإذا كان ولكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، حينئذ أين نجد الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوة الذي يلجئ الطرف الآخر بعنوة، أين نجده في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وهو المطبق الأول لقوانين الإسلام ولأحكام الدين الحنيف؟ هذا على حال الدليل الأول الذي يستندون إليه لكما يقال تلميع أو تبييض أو القراءة الصحيحة الجديدة إلى الفقه الديني، أنه ليس لدينا هناك جهاد ابتدائي بالمعنى المطروح عند فقهاء المذاهب الإسلامية وجهاد الإلجاء هكذا يقولون. الدليل الثاني الذي يستندون إليه جملة وافرة من الآيات، يستندون إليها آيات عديدة على حال نقتصر على جملة منها. مثلا في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وأيضا في الآية 190، وأيضا في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وسورة الممتحنة من أواخر السور بعد النزولا، وإن لم تكن الأخيرة لكن من أواخر السور. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنفال آية 61: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وكذلك على اتحال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان ما تعملون خبيرا. وهي سورة النساء. وأيضا في سورة التوبة اللي هي آخر السور بعد من آخر السور نزولا ليست الأخيرة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وأيضا قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم والبئس المآب. هذه في سورة البقرة الآية 206، مما تدل على أن القرآن الكريم ليس في منطقه ماذا؟ هلاك الحرث والنسل. هلاك الحرث والنسل هو إفسادهم في الأرض لا يدعو إليه الدين الإسلامي، بل بعض الكتاب قالوا بأن هذه ملحمة قرآنية ونبوءة قرآنية لما بعد عهد رسول الله، أن الذي سوف يتولى زمام الأمور سوف تكون سياسته ماذا؟ سياسة توسعية قائمة على نعم التوسع في الحكم ولو على حساب هلاك الحرث والنسل والفساد في الأرض. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جنة ولبئس المهاد. وكذلك في سورة محمد صلى الله عليه وآله أيضا هناك ملحمة قرآنية ونبوءة قرآنية عن سياسة من سيتسنم سدة الحكم بعد رسول الله، أنه سياسته ليس في التوسع، ليست هي سياسة قرآنية أو سياسة تشريعية نبوية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا، توليتم يعني توليتم مقاليد الأمور، بل قد ذكر حتى في لسان العرب أن مورد نزول هذه الآيتين هو في تولي قريش لسدة الأمور، ذكر لسان العرب في لفظة ولية، ذكر روايتين في ذلك الجانب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني بعبارة أخرى إذن هلاك الحرث والنسل ليس شعار قرآني. وأيضا في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأيضا على اتحال هناك ستجدون آخر في سورة النساء: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هاي في سورة النساء الآية 97 هذه الآية مهمة جدا. بعد هم هؤلاء الكتاب يقولون بأن هنا الفتنة فسرت في الآية الكريمة بماذا؟ هي بالعدوان على المسلمين. حينئذ هذه الآية في سورة النساء هي تفسر أهم آية يتمسك بها فقهاء المذاهب الإسلامية لجهاد الدعوة، وهي أي آية؟ آية الآية الكريمة التي فيها بهالمضمون: وقاتلوهم في سورة الأنفال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا يقولون الفتنة ليس بمعنى الكفر فقط، وإنما الفتنة بمعنى العدوان كما فسرته سورة النساء: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلمة، السلمة يعني بعد مسالمة، ويكفوا أيديهم عنكم يعني حيدين. فالفتنة إذن في مصطلح القرآن في آيات الجهاد بمعنى العدوان، لا الفتنة معنى فقط أصل الكفر. على حال وكذلك على حال آيات عديدة سيطول المقام بذكرها، هم تمسكوا بها، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ومنها القبيل آيات عديدة دالة على ماذا؟ دالة على أنه إذن ليس هدف الجهاد هو إلجاء الآخرين إلى ماذا؟ إلى الدعوة والدخول قصرا وعنوة في دين الإسلام. طبعا هذا جملة من الآيات هم يخوضون فيها ويقولون دالة على أن الجهاد لصد العدوان والمعتدين، إن جنحوا للسلم فجنحوا وما شبه ذلك. بل في تلك الآيات، هذا الوجه الثاني الذي يستندون إليه، في تلك الآيات نعم ما هو مفسر ومبين لآيات الجهاد الابتدائي التي الآيات الجهاد الابتدائي التي يتمسك بها الفقهاء. وجه ثالث أيضا يستندون إليه هو أيضا ما يذكر عند فقهاء المذاهب الإسلامية من أن هناك عقد العهد والهدنة والأمانة والذمة، وليست مختصة ما عدا الذمة، ليس مختص بالأهل الكتاب بل يعم حتى المشركين والكفار، مما يدلل على أنه ليس هناك فقط خيارين، إما القتل أو الإسلام أو الأسلم، بل الهدنة يعني بمعنى المسالمة. إذن ليس هناك إلجاء وقهر، وإلا كيف تجعل هذا البند من بنود باب الجهاد أو باب الفقه السياسي أن هناك عقد الهدنة وعقد الأمان وعقد العهد؟ إذا كانت وظيفة المسلمين ووظيفة حاكم المسلمين ووظيفة الدولة الإسلامية هي من وظائفها وأنشطتها أن تلجئ كل العالم قصرا وعنوة إما على الدخول في الدين الإسلامي أو القتل، فالخيار هذا الثالث والرابع والخامس وين نجده؟ هو عقد العهد وعقد الأمان وعقد الهدنة. فلا بد إذن الخيار ليس منحصرا بين الخيارين، في خيارات أخرى، وبالتالي بعبارة أخرى ليس عندنا إلجاء إذن للمشركين أو الكفار ما شابه ذلك يا ماذا إلى الأسلم أو القتل. وكذلك هناك أيضا بند آخر في باب الجهاد أو ما يسمى بالفقه العسكري أو الفقه السياسي في فقه المذاهب الإسلامية أجمع، هناك بند آخر دال على تخطئة الصورة المرسومة من قبل فقهاء المذاهب الإسلامية. أنا ولازلت أنا الآن أبين وأوضح رؤية هؤلاء الكتاب، الجواب أو تقييم هذه الرؤية وهذه النظرية سنؤجلها إلى الليلة غد إن شاء الله بشكل مفصل. الآن استعرض تمام الإثارة، لأن الإثارة على حال بغض النظر عن سقمها وصحتها لابد فيها لمحات صحيحة ولمحات سلبية بغض النظر عن النتيجة النهائية فيها. نفس الإثارة دوما بغض أو الفتنة الفكرية ما نسمى أو الشبهة الفكرية أو ما شابه ذلك بغض النظر عن صحتها وسقمها هي تصحصح وتثير قراءة جديدة أو تعمق وفهم جديد للمطلب، لأي مطلب، لأي بند من بنود الدين الإسلامي الإثارة، بغض النظر عن صحة الشبهة أو سقمها وأغراض ودواعي الذين يثيرونها. نعم يقولون هناك بند آخر من بنود فقه المذاهب الإسلامية وهو بند الفداء، أنه يستطيع حاكم المسلمين كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يفادي الأسارة، أسارة الكفار المشركين. فلو كان حينئذ الوظيفة إما القتل وإما الإسلام، كيف هذا الخيار الآخر؟ وهذا مفتى به عند كل فقهاء المذاهب الإسلامية. فإذا ليس هناك برنامج مرسوم قانوني في الفقه العسكري أو في سياسة الدولة الإسلامية بشكل محيط ومجموع ومتلائم متناسب، كأنما كل قاعدة أو كل بند يقرأه كما هؤلاء، زدت أقرس كلام هؤلاء الكتاب من الفريقين، كأنما يعني ربما الفقهاء يقرؤون بند ويتغافلون عن بنود أخرى، مع أن القانون الإسلامي والتشريع الإسلامي هو مجموعة ومنظومة واحدة، لابد من قراءتها بشكل مجموعي كي تتضح حينئذ الرؤية للمسار الإسلامي بشكل واضح. إذن هذا بند آخر لا نجده ماذا ملائما، لماذا لا نجده ملائما على حال هذه الدعوة بأن الجهاد الابتدائي هو للإلجاء للإسلام أو القتل. هذا الدليل الوجه الثالث الذي استندوا إليه. الوجه الرابع الذي استندوا إليه أيضا هو أنه في العديد من الآيات والروايات قاعدة شريفة قانونية في الدين الإسلامي، وهي ماذا؟ قاعدة كرامة الإنسان. قاعدة ماذا؟ كرامة الإنسان. في العديد من الآيات الإشارة إلى هذه القاعدة، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم. العنوان المأخوذ في الآية الكريمة في تعبيرها بني آدم، وليس فيها المسلمين وليس فيها المؤمنين، ومن الواضح أن الحكم ماذا؟ الحكم يدور مدار العنوان المأخوذ موضوعا. فهنا الكرامة أسندت لماذا؟ أسندت إلى بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على، أيضا فضلناهم نفس التعبير، يعني نوع من الحرمة والقضاء والحصانة وما شابه ذلك لبني آدم بما هو بني آدم، يعني بما هو إنسان. وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وكذلك عديد من السور إشارة لهذا المطلب: الذي خلقك فسواك يا أيها الإنسان، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في الانفطار. وبل كثير الروايات هكذا. ومن ثم بنى فقهاء المذاهب الإسلامية على ماذا؟ بنوا على حرمة المثلة بالكافر، حتى تمثيل بالكافر غير جائز. وبكثير من الأحكام التي فيها إهانة لإنسانية الإنسان الكافر لا من حيث كفره أيضا، نعم، بنوا على حرمتها، مما يدلل على أنه في التشريع الإسلامي إذن كمن الأصول التشريعية أو ما يسمى بمقاصد الشريعة المهمة ماذا؟ أن الإنسان في نفسه مكرم ومفضل على كثير من الخلق. فهذا الإنسان المكرم حينئذ نظير التعبير أيضا لا إكراه في الدين، يعني أن الله عز وجل جعل وفطر الإنسان مخلوقا مختارا، وهذا نوع من الكرامة للإنسان، وهي هذه الآية كما تندرج في قاعدة كرامة الإنسان أو تندرج في الآيات الدالة على أن الدعوة إلى الدين الإسلامي ليست دعوة قوة وعنوة، وإنما دعوة حوار وفكر. هذا الوجه أيضا الرابع الذي استندوا إليه. الوجه الخامس الذي استندوا إليه روايات غفيرة عديدة جدا، آيات وروايات دالة على أن الدين الإسلامي أصلا دين سمح لين سهل حواري في فكري وليس دين قوة وبطش وعنف. يعني الطبيعة الأولية في تشريع الأحكام الدينية برمتها أنها ماذا؟ أنها تشريعات لين، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى خذ العفو في سورة الأعراف، خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وللحكام من بعد النبي، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نفس امتداح القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أصلا الإحسان مجد وعظم في الآيات العديدة، وهذا واضح. ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع الحسنة بالسيئة، العديد من الآيات هكذا. هذا ليس شعار فقط اختصت به الديانة وشريعة النبي عيسى على نبينا عليه السلام، بل القرآن الكريم يدعو إلى ذلك. فإذا كان اللين من الأصول التشريعية فهل يعقل أنه بند من بنود الدين يخالف مثل هذا الأصل التشريعي الفوقي؟ أو تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الرفق خلقا يرى، لو كان الرفق خلقا يرى ما كان فيما خلق الله شيء أحسن منه، في رواية الفريقين موجود. وإن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، لكل شيء قفل، وقفل الإيمان الرفق. ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه. الرفق يمن والخرق شؤم. الرفق نصف العيش، المدارات نصف الإيمان أو ثلثي العقل. أو في قول علي عليه السلام أيضا الحدة ضرب من الجنون،